الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وهذا الحديث كان له قصة، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا سئل عن الرجل يصبح جنبا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا فليفطر. ثم إن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة حدثتا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بالحديث، ثم أخبر مروان بما ذكرت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فحرج عليه مروان أن يحدث أبا هريرة بالحديث، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إنما حدثني الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم أن من أصبح جنبا فإنه يبطل صومه ولا يجوز له أن يصوم، وذهب بعض أهل العلم وهم الجمهور إلى أن صومه صحيح، اعتمادا على حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وأيضا قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا جاز له أن يتناول المفطرات وأباح الله له أن يأتي أهله في هذا الوقت، فمن باب أولى أنه يجوز له أن يدخل عليه الفجر وهو جنب. وحمله بعض أهل العلم على أن هذا في صيام النافلة للفريضة، أما من أدركه الفجر في الفريضة وهو جنب فإن صيامه باطل، والصحيح قول الجمهور وهو ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، إذ أنهما أدرى بحال النبي صلى الله عليه وسلم واطلعتا على ما لم يطلع عليه غيرهما. ثم إن الحديث بدلالة عمومه على صيام النفل والفريضة، والتفريق بغير دليل لا يجوز، فإن الحال واحد. وممن حكي عنه إبطال الصوم الحسن بن صالح، وممن حكي عنه أنه يجزئ في صوم الفرض في الصوم النافلة للفرض الحسن البصري، والصحيح ما تقدم بيانه. إذ أنه يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب ويباشر إلى غير ذلك ما دام الفجر غير ظاهر وغير طالع، أما إذا دخل الفجر حرم عليه ذلك كله. وربما ينام الإنسان ويقع منه احتلام، ومعلوم أن من حصل له ذلك أنه لا يبطل صومه لو كان الاحتلام بالنهار، فضلا أن يصبح جنبا. الأمر الذي في الحديث أيضا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ العبادات بيسرية وروية، وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات البشرية، إذ أنه يأكل ويشرب ويأتي النساء إلى غير ذلك مما يحتاجه البشر. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما شغل أول الليل بالعبادة فتفرغ للبقاء مع أهله في آخر الليل، ولا حرج في ذلك ما لم يكن الإنسان معتكفا، فإن الله عز وجل يقول: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهو جنب فيه دليل على أن الجنابة ليست بنجاسة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، ولو كانت نجاسة لما تلبس بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية: إن المسلم لا ينجس. وهو جنب من أهله خرج به الجنابة التي تكون من غير الأهل كالاحتلام ونحوه، ولهذا جاء في بعض الروايات: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. واختلف أهل العلم هل يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم الاحتلام، فقال بعضهم: إن كان الاحتلام من تلاعب الشيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، وإن كان الاحتلام إنما استفراغ للزائد في الجسم فهذا جائز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاز في حقه القي، وجاز في حقه الحجامة، وجاز في حقه البول والغائط وغير ذلك مما يتعاطاه البشر. والذي يظهر والله أعلم أن منه تلاعب من الشيطان ومنه بغير تلاعب الشيطان، فإن بعضه قد يحصل له الاحتلام بدون أن يرى شيئا أو يرى تلاعبا من الشيطان، وبعضه ربما حصل له الاحتلام بتلاعب الشيطان. وقد تقدم معنا القول في أحكام المحتلم، وأنه إذا قام من النوم ويذكر الاحتلام ووجد البلل أنه يجب عليه الغسل، وإن قام من النوم وذكر الاحتلام ولم يجد البلل أنه ليس عليه غسل، وإن قام من النوم ووجد البلل ولم يذكر احتلاما أن عليه الغسل، ثم يغتسل ويصوم. يجب الاغتسال لأنه يستعد لصلاة الفجر، والله عز وجل لا يقبل الصلاة لمحدث حتى يتوضأ، والجنابة من مبطلات من نواقض الوضوء الكبرى، فيجب عليه أن يغتسل من الجنابة ويتوضأ للصلاة. وقد جاء أيضا في الصحيح نحو هذا، صحيح مسلم، أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يدركني الفجر وأنا جنب، أفأغتسل وأصوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا يدركني الفجر وأنا جنب، فأغتسل فأصوم. قال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وهذا الحديث مرتبط بما قبله من الأحاديث، فإن المصنف لما ذكر الأحاديث الدالة على جواز الأكل والشرب في آخر الليل، وأن السحور بركة، وأن من السنة تأخير السحور أتى بأنه يجوز للإنسان أيضاً أن يأتي أهله ولا محذور في ذلك، ولعل في ذلك رد على من يكره مثل هذا الصنيع ممن يرى الاحتياط. وبعضهم يعني حمل هذا الحديث على أن الإنسان يبطل صومه إذا استمر بعد الأذان، كان قد بدأ قبل الأذان ثم استمر إلى بعد الأذان فهنا يبطل صومه، وسيأتي معنا أحكام من أتى أهله في نهار رمضان، ونذكر فيه مثل هذه المسألة التي قد تقع من كثير من الناس، إما لجهلهم وإما لاعتماد على حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل إذا أذن المؤذن والإناء في يده فلا يضعه حتى يفرغ منه ويأخذ منه حاجته. الحديث كان قد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند، وأظن أنه تراجع عنه، أو كذلك نقل إعلاله شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. فالحديث وجدت له علة لا أستحضرها الآن، ثم هو منكر المتن، لأن الله عز وجل أمرنا أن نأكل ونشرب ترخيصا منه حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكيف يجوز للرجل أن يأخذ حاجته بعد تيقن طلوع الفجر؟ فمن أكل متعمدا بعد طلوع الفجر فهو مفطر، لأنه أكل وشرب متعمدا. فالحديث فيه نكارة في المتن شديدة، بل إن التوسع في مثل هذا الحديث قد يجعل الإنسان يشرب قبل الأذان وهو آخذ لإبريق الماء أو ثلاجة الشاهي أو الشربة في يده متعمدا، فإذا ما سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر بقي في تناوله للطعام والشراب حتى تقام الصلاة فيقع في المحذور. ومن هنا يلتحق بهذه المسألة التي ذكرناها، إذا انقطع دم الحائض والنفساء قبل الفجر، أي قبل أن تتمكن من الاغتسال إلا بعد الفجر، هل يجوز لها أن تصوم أم يجب عليها الفطر؟ يجب عليها الصيام إن لم تكن متلبسة بمرض ونحوه مما يباح لها به الفطر، يجب عليها الصيام ثم تغتسل بعد طلوع الفجر ولا حرج، استدلالا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. هذا مختصر لهذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.